بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
ثلاث آيات تعكس لنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن المرأة تفحش، تتجاوز الحدود المرسومة لها من الناحية القانونية، هذه الحدود مرسومة لغيرها أيضا، كأية امرأة لا بد أن تتبعل، كأية امرأة أخرى لا بد أن تكون بعيدة عن التوجه إلى خارج بيت الزوجية، كأية امرأة أخرى مسلمة لا بد أن تتبع النبي في الحدود العامة في الأحكام الشرعية. هذه حالة. في الحالة الثانية أنه هاي تسمو تصبح صديقة، تصدق بالنبي، تخضع للنبي، تعمل صالحا وتكون مؤمنة صالح، وتلتزم بسائر الأحكام والواجبات التي لا بد لكل إنسان رجل أو امرأة يلتزم بها. هاي حالة ثانية. أما الحالة الثالثة التي تبينها الآية الثالثة في هذا السياق من القرآن الكريم فهي حالة أخرى. ما هي تلك الحالة؟ حالة أنه امرأة النبي ليست كسائر النساء عليها واجبات جديدة، كل امرأة عليها واجبات، ولكن حينما تكون المرأة زوجة للنبي فلا بد أن تلتزم بواجبات تشريفات معينة تختلف عن سائر النساء. وهذه ثلاث حالات بينتها. لكن السؤال أولا، لماذا الخطاب في الآية 28 كان إلى النبي: يا أيها النبي قل لأزواجك، بينما جاء الخطاب في الآية 30 مباشرة للنساء: يا نساء النبي من يأتي منكن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا المرأة تعمل؟ هذه المرأة عملت حسب الآية الكريمة فاحشة، لماذا جزاؤها ضعفين؟ هل هذا عدالة؟ لماذا الجزاء يتضاعف؟ والسؤال الثالث، ما هي الفاحشة التي أشار إليها القرآن الكريم في هذه الآية المباركة؟ أما السؤال الأول فباعتبار الزوجية علاقة بين زوجين، كان من المفروض أن يكون النبي هو الذي يخير امرأته، باعتبار هي العلاقة تنفصم كأنه يطلقها، فلذلك ربنا خاطب النبي. أما هنا الحساب ليس على أساس العلاقة الزوجية، هنا حساب على الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية الرب سبحانه وتعالى من فوق عرشه هو الذي يهيمن ويأمر ويحكم ما يشاء ويختار ما يشاء، فإذن كان من المناسب الخطاب يكون من قبل الرب مباشرة يا أي نساء النبي، ويكون هذا أبلغ في التأثير باعتبار كلام الرب وليس كلام النبي على عظمة شأنه وخطورة مقامه، لكن رب العزة والمرسل للنبي هو الذي يأمر. أما بالنسبة للسؤال الثاني أنه لماذا الضعف، الجواب بحاجة إلى تمهيد. التمهيد يرجع إلى أنه الفعل، أي فعل، إلى أكثر من بعد، بعد الفاعل وبعد المنفعل. أضرب مثل، واحد يطلق طلقة يقتل له واحد، الثاني يطلق طلقة يجرح له واحد، الثالث يطلق طلقة يصيد له طائر، ثلاثتهم طلقوا طلقات ثلاثة، أليس كذلك؟ لكن هذه الطلقات اللي قتل حكم شيء، واللي جرح حكم شيء آخر، واللي صاد طائر حكم غير، أليس كذلك؟ حتى لو كانت النية واحدة، هاي ثلاث طلقات ثلاث عناصر كلهم نيتهم قتل مثلا، أو كلهم نيتهم الصيد حسنة أو غير حسنة، لكن أحدهما قتل الثاني جرح والثالث أصاب طيرا، فما دامت المنفعل أو الجهة التي استقبلت الطلقة اختلفت، الفعل أيضا يختلف، وليس فقط نية الفاعل هي المؤثر. وربما واحد يطلق طلقة بدل ما يقتل واحد يقتل اثنين، قتل له واحد وأبوه كان واقف سوى سكته ومات وصاير هالشكل، أطلق طلقة للسائق السيارة، السائق مات في صدمة سيارته وماتوا جماعة من وراء، هناك أكثر. أو العكس، عمل خير مد الحبل للنهر وناس لا ينغرقون، مرة مد الحبل واحد شلب بالحبل وطلعه، مرة مد الحبل واثنين شلبوا بالحبل وطلعهم اثنيناتهم، نفس العملية لكن الأثر ماله مختلف، باختلاف الأثر يختلف الجزاء أيضا، وهذا شيء عقلائي ولا ريب في ذلك. إذا كانت المرأة في بيت النبي وتقوم بمخالفة النبي كامرأة نوح وامرأة لوط، خالفتا عبدين صالحين مؤمنين رسولين عظيمين كريمين هما نوح ولوط، هذه حينما تخالف طبعا الناس ينظرون إليها يقول هاي مرت خالفت، فكيف بنا؟ تأثير يكون سلبي على المجتمع. إذا فد عالم دين أخطأ فد خطأ كبير تأثيره على المجتمع أكثر مما فد واحد عادي، إذا ابن عالم دين أخطأ خطأ فاضحا فتأثيره السلبي ليس كتأثير أي إنسان آخر، وهكذا باعتبار الموقع إلى أثره. ولذلك جاءت في الروايات أنه ليغفرن الله، آسف تعبير، تغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، بصفته عالم ذنب عظيم. لماذا ذنب عظيم؟ لأن تأثير هذا الذنب على المجتمع قد يكون أعظم من تأثير غيره. وقد قلت لكم كلام الإمام الصادق سلام الله عليه لفد واحد من الأشراف، قال له أنت حسن من كل حسن ومنك أحسن وقبيح من كل قبيح ومنك أقبح لمكانك منا، أنت ويانا في القبيح منك أكثر من غيرك. هذا فإذا هذا في العدالة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآية، ولعله لذلك، لا أكون جازما، ولعله لذلك في الآية الكريمة ربنا قال وكان ذلك على الله يسيرا، يعني حسابات الآخرة هي حسابات معقدة بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة إلى الله يسيرة كلش بسيطة. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر يحاسب فد واحد عمله وش قد أثر، درجة التأثير، درجة النية، طبيعة النية، كلها يحاسبها، ما عنده مشكلة، ما عنده حساب يسير، لأنه هو حساب سريع. فهذه السؤال الثاني. أما السؤال الثالث فما هي الفاحشة؟ نحن نربأ بأن نقول فاحشة التي جاءت بهذه الآية وفي آيات مشابهة هي الفاحشة الجنسية، لأن هذا شيء مستبعد لا بالنسبة إلى نساء النبي ولا بالنسبة إلى نساء الأخريات مثل امرأة لوط وامرأة نوح، لأن هذا خلاف المروءة وخلاف إطار الرسالة وإطار البعثة الإلهية. إنما هذه الفاحشة، بالرغم من أن كلمة الفاحشة لما نحكيها عادة الذهن ينسبق إليه الفحشاء المرتبطة بالجوانب الجنسية، لا، هذا عندنا لا فاحشة، كل عمل فحش. فحش هو الخروج عن الحد. الخروج عن الحد قد يكون خروج غير واضح ما يسمى فحش. الإثم إذا كان إثم بسيط أو غير واضح غير مرئي عند الناس لا يسمى فحشا. الفحش هو الإثم الذي يظهر، ولذلك ربنا أضاف إليها كلمة مبينة. فالفحشاء هنا وفي رأيي أخطر الفحشاء بالنسبة إلى نساء النبي هو عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الخروج من الإطار العام لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن نرى بأنه قد تكون المرأة الموجودة مثل ما يسموه الملكة أو المرأة الأولى في المجتمع، سواء كان في بيت رئيس أو بيت عالم أو بيت ملك أو بيت كذا، إيش قد تأثيره في انحراف الأمة وانحراف الدولة وما أشبه، والقصص كثيرة في هذا الجانب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. الضعف هو الشيء يكون أكثر من برة، يعني يعطيني ضعف ما أعطيته لفلان، يعني إذا أعطيت لفلان دينار أعطيني دينارين، هذا الضعف. أما ضعفين شنو يصير؟ يصير أربعة، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. هذا شيء بسيط، حسابه بسيط، عقابه بسيط أيضا. ومن يقنت منكن لله ورسوله، أما المرأة التي خضعت للنبي صلى الله عليه وآله خضوعها لله، يعني خضوعها الأول لله، قنوتها الأول لله، تسليمها الأول لله، ولكن باعتبار أن هذا نبي ورسول من قبل الله فهي أيضا خضعت للرسول وتعمل صالحا. خضوع، تخضع، تخضع في الأوامر، تخضع في الاتجاه العام، ثم تمارس في سلوكها العملي العمل الصالح، نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. الرزق الكريم شنو؟ الرزق الكريم قد لا يكون رزقا كبيرا ولكنه كريم. الرزق اللي يحصل الإنسان عليه بذل، يحصل عليه مع مشاكل، يحصل عليه مع أمراض، هذا الرزق ليس رزقا كريما. الرزق الكريم هو الرزق الذي يأتيك بلا مشاكل. وهذا بالمناسبة أقول أنه بعض الأحيان واحد من شخص يستعطي يأخذ منه شيء وذاك يعطيه، خب ذاك يعطي ما يعرف، ما يعرف هذا الرجل هاي الفلوس ياخذها شو يسوي بها. قد يمكن هذا ياخذ الفلوس يشتري السياره ويصطدم بالسياره، اشترى ذاك، يشتري مكان او يتاجر ويضحكون عليه في تجارته وفي مكانه وفي ما اشبه، قد يمكن ان يكون كذلك. ولكن رب العزة حينما يعطي يعطي بكرم. شلون؟ إذا رجت من الأرض فلوس ما يعطيك إذا هو علم بأن هذا المال لو أخذته وصرفته فيما لا يصلحك يكون عليك وبال، ما يعطيك. ثم إذا يعطيك ما يعطيك الفلوس، يعطيك الفلوس يعطيك الأخلاق، يعطيك القدرة على التصرف بالفلوس، يعني كل ما يحيط بالمال. نعم الله نعم سابغة، سابغة يعني شاملة بها شمولية، مو نعم محدودة. فلذلك ربنا يقول وأعتدنا لها رزقا كريما. الرزق الكريم أعتدها، يعني شنو أعتد؟ أعتد يعني أن الله هيأها هذا الرزق. هيأ بماذا؟ هيأ الرزق له، هيأ حسابات الرزق، كل ممكن. يعني أيضا ذاك العمل الذي تعمله هذه المرأة الصالحة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا العمل لدرجات وإلى مستويات. يعني الإنفاق الذي أنفقته خديجة سلام الله عليها في العصر الأول مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى حينما كانت في على الاحتضار ما اعتكفن، هذا الإنفاق يختلف عن إنفاق أي إنسان آخر. أنفقت كل ما تملك، أنفقت في الوقت الذي كان الإسلام والمسلمون بحاجة للإنفاق، أنفقت وهي أصبحت قدوة باعتبارها كانت في عصر النبي وفي بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت أم المؤمنين. تذكر إن هنا رواية حينما نزلت الآية التي أمرت المسلمين بأن لا يخاطبوا الرسول باسمه وإنما يخاطبوه بالاحترام والتعظيم وبأنه رسول الله، فاطمة الزهراء سلام الله عليها أجت وقالت يا رسول الله. النبي قال لها فاطمة لا تقول لي يا أبتاه، أنت غير. يعني حتى فاطمة سلام الله عليها التزمت بهذا الكلام، ما كانت خاطب. العباس سلام الله عليه في كربلاء ما كان يخاطب أخاه، كل تاريخه ما يخاطب أخوه بأخ، يقول يا إمامي يا سيدي يا مولاي يا حجة الله، إلا في اللحظة الأخيرة خاطبت بأخي، وإذا سبب أيضا ذاك. يعني هذا هالآداب الرفيعة. ثم ربنا سبحانه وتعالى بيّن التشريفات، يعني القوانين الخاصة بامرأة النبي. وكما قلت وأكرر أن هذه ممكن تعميمها على أي إنسان يكون في موقع معين، يعني امرأة لعالم دين، امرأة لمسؤول كبير وإلى آخره. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني إذا أنتن اتقيتن الله وعملتن بما سبق وأن بينه ربنا في الآيات السابقة بالحدود الشرعية، التزمتوا بكلها، أنتم ترتفعون درجة عن الناس. فشنو المطلوب منهن؟ فلا تخضعن بالقول. كلمة المرأة عادة عندها لغتان، لغة الخشنة تستخدمها مع الأجانب، ولغة رقيقة تستخدمها مع الزوج أو مع الناس الأحباب. فالله أمر امرأة النبي أن لا تخضع، دير بالها الكلمة الرقيقة منها، هذه الكلمة تأثر تأثير سلبي على المجتمع. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هسه هذا الطمع مرة أخرى أقول ليس في رأيي طمع الجنسي، لا، هذا قد يكون طمع من نوع آخر، من نوع أنه ما دام هاي المرأة امرأة الرسول والآن قالت فتكلمة حلوة باكر هم نخليها شفيعة إلنا عند النبي حتى النبي يعطينا فد منصب فد قيادة فد ما أدري اتفاق فد حكم شرعي وإلى آخره. لا، لازم تكون دقيقة، كلماتها تكون كلمات محسوبة حتى لا حد يفكر. الطمع قد يكون مرض قلبي باتجاه الكبر والحسد والسلطة. أكثر شيء شيخنا هي مرتبطة بالسلطة، السلطة، السلطة هذه أعوذ بالله الولايات مضامير الرجال. السلطة لأنه بشخطة قلم في التوقيع شخص يحصل على الملايين، شخص يروح للسجن، شخص يطلع من السجن، يعني في آثار كبيرة من قبل السلطة. لذلك المرأة اللي تكون في بيت النبي يجب أن لا يعني توهم شخصا أين كان هذا الشخص بأنه من الممكن أن يأثر عليها ويخليها في تغيير خلق. يمكن المرأة ما تحكي مع النبي، ما تكون شفيعة عند النبي، بس هي تقوم بدور مرة النبي، قالت فلان شيء، دزت فلان واحد على فلان واحد، ماكو شكل شيء. يعني الآن مو بالضرورة الشخص المرتبط بالرؤساء وبالقيادات أنه يرجع للقائد، هو يلتزم ويسوي الشغل من دون خبر ذاك، فيخضع فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، القول المعروف شنو هو؟ القول المعروف قول الحق، القول المعروف قول ما يسبب خلافات. يمكن هاي المرأة عندها علاقة قلبية مع تيار معين، ما لها حق أن تأيد هذا التيار بكلامها بعواطفها بأحاسيسها، أبوها أخوها بن عمها ما هذه عشيرتها. هاي المرأة يجب أن تكون دقيقة في الكلام بحيث أن الكلام تأثيره يكون تأثير إيجابي في المجتمع، بعيد عن العصبيات، بعيد عن المحسوبيات، بعيد عن أي نوع من أنواع تغيير الحكم الشرعي. الحكم الشرعي حكم الله جعله حتى ينفذ من قبل الجميع، ومنهم وأقرب الناس إلى النبي أولى الناس بتطبيق الأحكام الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.